مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية في السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين مزايد اسمه بالحروف سين عين. أخونا يسأل ويقول: أحفظ حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كذب المنجمون ولو صدقوا. اشرحوا لنا هذا الحديث إذا كان صحيحا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فلا أعلم أصلا لهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فتعلم التنجيم لمعرفة الحوادث ودواء علم الغيب هذا منكر عظيم، بل هو من الشرك الأكبر، لأن ادعاء علم الغيب أو أن هذه النجوم لها تأثير في إيجاد الحوادث دون الله عز وجل هذا كفر أكبر. وإنما كما قال الله جل وعلا: زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات مبتلى بها. فمن تعلمها لمعرفة الطرق وأوقات حرافة وأشباه ذلك مما هو معروف هذا لا بأس به، أما أن يتعلمها لاعتقاد أنه بهذا يعلم الغيب أو لأنها هي المحدثة للحوادث هذا كله من الكفر الأكبر. والواجب على المؤمن أن يتقيد بالأمر الشرعي وأن يحذر ما نهى الله عنه، والله يقول سبحانه: قل لا يعلم من في السماء والأرض الغيب إلا الله، فالغيب عنده سبحانه هو الذي يعلمه جل وعلا، وليس عند المنجمين والسحرة والكهنة ونحو من الغيب. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف سين ميم عين يقول: أنا لدي عامل راعي غنم، هل يجوز أن أعطيه زكاة المال من هذه الماشية؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
إذا كنت تعلم أنه فقير وأن معاشه لا يكفيه فلا نعس أن تعطيه من الزكاة، لكن إذا كنت تعطيه لأجل يبقى عندك قد يكون معاشه قليل تعطيه الزكاة حتى يرغب ويبقى فلا يجوز، والأحوض أن تعطي الزكاة غيره ويكفيه معاشه يكفيه راتبه، لأني أخشى أن تكون هذه العطية من أجل بقائه لديك فتكون نوعا من زيادة الأجرة. فالزكاة أعطيها الفقراء الذين ليس لك شبهة في إعطائهم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: المستمع صاد عين أبو أنس يسأل سؤالين. في سؤاله الأول يقول: إذا قمت الليل ووصلت إلى الوتر هل يجوز أن أستمع إلى القنوت المسجل على أحد الأشرطة لأحد الأئمة وأؤمن عليه وأنا في أثناء تأدية الوتر؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
تسمع لك أن تقنط أنت، لا تسمع الشريط، تقنط أنت بما يسر الله، ما في أثناء الدعوات ولو قليلة يكفي الحمد، وقنوت ليس بلازم، لو أثرت بدون قنوت لا بأس، وإن قلبت بكلمات قليلة اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيمن أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من أهديت وأخطأ من أخطأ عليك كفى. وإن زدت اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومن معافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أو زدت غير ذلك فلا بأس مما يقول به إخوانك المسلمون. المقصود إذا دعوت بدعوات طيبة القنوت مختصرة كفى.
أما أن يعتمد على شريط مسجل
لا ما ينبغي هذا
لا ينبغي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول هل من السنة الدعاء بعد الصلاة والمسح على الوجه؟ لأنني أرى بعض الناس يفعلون ذلك، وما حكم هذا العمل بعد القنوت جزاكم الله خيرا؟
ورد في مسح الوجه حديث فيها ضعف، حسنها جماعة من العلم منهم الحافظ بن حجر قال إن طرقها يشد بعضها بعضا وأنها حسنة، فمسح فلا بأس. أما الأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح، قد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة واستسقى ولم يمسح، وكذلك استسقى في صلاة الاستسقاء ولم يمسح، ولم ينقل أنه مسح عليه الصلاة والسلام. فمن ترك فهو أفضل، ومن مسح فلا حرج إن شاء الله، لأن الأحاديث مجموعها حسن كما قال الحافظ رحمه الله بن حجر.
طيب
نعم
جزاكم الله خيرا. مستمع يقول سلمان أحمد سليمان يسأل ويقول حصلت علي نومة في منتصف النهار حتى فاتتني صلاة الظهر، هل من الممكن أن أصلي الظهر مع العصر، وهل أبدأ بصلاة الظهر أم أبدأ بصلاة العصر جزاكم الله خيرا، وحدثوني أيضا عن الإقامة لكل من الفريضتين جزاكم الله خيرا.
من فاتت صلاة الظهر من أجل نوم أو نسيان أو غير ذلك ثم انتبه يبدأ بالظهر قبل العصر، لأن الله رتبهما وفرض الظهر قبل العصر، فالواجب أن يبدأ بالظهر فيصليها ثم يصلي العصر، ويسن الإقامة لكل واحد يقيم لكل واحدة. أما الأذان فقد كفى أذان البلد الحمد لله. نعم
جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أختكم في الله ريما، أختنا تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول يقال إن التسبيح فقط باليد اليمنى أما اليد اليسرى فلا يجوز، ما رأي سماحتكم؟
الأمر واسع، إذا سبح بهما فلا بأس، وإن سبح باليمنى فهو أفضل. يروى عنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح باليمنى. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فإن سبح باليمنى كان أفضل، وإن سبح بهما فلا حرج. قد ضرب عنه صلى الله عليه وسلم قال لبعض النساء يعقدن من أنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، وهذا يعم اليدين جميعا. فالأمر واسع في هذا والحمد لله. نعم
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول هل القراءة العادية بدون تجويد وبدون ترتيل للقرآن لعدم إتقان الترتيل والتجويد هل يثاب عليها الإنسان أو لا؟
نعم يثاب عليها إذا أصلح الله نيته وصد وجه الله يثاب عليها، وإذا تعلم التجويد حتى تستقيم قراءته ورتل القرآن كان هذا أفضل، وإن لم يتيسر فالتجويد ليس بواجب، إنما هو من المحسنات للقراءة. فالحاصل أنه إذا قرأ القرآن باللغة العربية وأقام الحروف فالحمد لله، والسنة له أن لا يعجل حتى يتفهم حتى يتدبر ويتعقل. ولهذا قال سبحانه ورتل القرآن ترتيلا، قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالسنة للقارئ يتدبر ويتعقل ولا يعجل حتى يستفيد من كلام الله، لأن المقصود من القراءة الفهم والعلم والعمل وليس مجرد التلاوة، وإن كانت التلاوة فيها خير وفيها فضل وأجر، لكن المقصود ما وراء ذلك من التدبر والعمل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: هل يجوز للإنسان أن ينام ويترك القرآن يقرأ عنده في الإذاعة؟
لا أعلم مانع من ذلك، لا أعلم مانع من ترك الإذاعة في القرآن، لكن ما هناك عنده لغط ولا أحد.
نعم.
فلا بأس، وإن قفل فلا بأس، هذا أمر واسع.
الحمد لله.
أما إذا كان عنده لغط فإن السنة قفله، حتى يعني السنة إذا سمع القرآن الإنصات والاستفادة.
نعم.
فإذا كان عنده لغط من يتحدث أو بلوغ أو غير ذلك فينبغي إغلاقه، أما إذا كان ما في أحد فلا مانع. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن الأوقات التي تحرم فيها الصلاة.
تحرم الصلاة في أوقات النهي، صلاة النافلة التي ليس لها أسباب، بعد طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، إلا سنة الفجر وفريضة الفجر صليها تحية المسجد لأنها لها أسباب، وهكذا بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهكذا عند وقوف الشمس وبين الظهر إذا وقفت إذا صار في كبد السماء حتى تزول. هذه أوقات النهي ثلاثة بالاختصار وخمسة بالبسط.
نعم.
خمسة أولها طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، الثاني بعد طلوعها إلى أن ترتفع، والثاني عند قيامها وسط السماء حتى تزول وهو وقت قصير، والرابع بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، والخامس إذا صرت حتى تغيب. كل هذه أوقات النهي لا يصلى فيها تطول، إلا إذا كان له سلام من صلاة الكسوف.
نعم.
تحية المسجد، صلاة الطواف، فلا باس على الصحيح.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا تسأل سماحتكم وتقول: أين توضع الأظافر بعد تقديمها، وهل يجوز رميها في سلة المهملات؟
نعم، إذا قلم أظافره يرمي هذه سلة المهملات لا حرج، أو قص شاربه يرمي كذلك، الأمر واسع في هذا، أو قص عانته كذلك، إذا رماها في قمامه لا حرج، وإن دفنها فلا حرج، كله طيب.
الحمد لله. رسالة بتوقيع أحد الأخوة المستمعين، يقول أبو تركي يسأل ويقول: تزوجت ابنة عمي، وابن عمي تزوج أختي بدون أن يدفع أي منا مهر سوى بعض نفقات الزواج، فهل ما فعلناه جائز؟
هذا فيه تفصيل، كان هذا العقد عن مشارطة، هذا يقال نكاح الشراب ولا يجوز، والعقد باطل يجب تجديده، يكون كان مشرط بينكم زوجي وزوجي، أما إذا خطب منكم خطبت منه ورجت كل واحد بالمهر الذي تعطاه من حلي ونقود فلا بأس ولا حرج في ذلك، هذا يكفي ولو قليل من المال.
نعم.
إذا ترضوا عليه.
طيب.
أما إذا كان مشارطة زوجي وزوجي فهذا نكاح الشراب الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: يوجد لدينا في الأسواق أناس يبتاعون ويشترون في السمن والعسل، وهذه البضاعة مغشوشة ويحلفون بالله أنها غير مغشوشة، فبماذا توجهونهم؟
الواجب على المؤمن الحذر من الغش في السمن وفي العسل وفي غيرهما، والواجب عليه أداء الأمانة والصدق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. والله يقول سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ويقول جل وعلا في وصف المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالواجب على من يتعاطى البيع والشراء أن يتقي الله وأن يتحرى الأمانة ويحفظ في الغش والخيانة في السمن وفي العسل وفي غيرهما، قد مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبة من طعام في السوق فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال يا رسول الله أصابته السماء يعني مطر. قال له النبي ألا جعلته فوق الطعام؟ أفلا جعلته فوق الطعام خيره الناس؟ من غشنا فليس منه. فإذا كان يجعل الرب أسفل من الرطب أو من الفواكه أو من الحبوب ويجعل الطيب فوق حتى يرى الناس الطيب يخفى عليهم الرديء هذا من غش. وهكذا إذا أدخل في السم ما ليس منه وفي العسل ما ليس منه هذا من الغش. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد عبد الرحيم عمر من القاهرة في جمهورية مصر العربية بعث رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول في صلاة العصر لم يجلس الإمام للتشهد الأوسط فنبهه المصلون بسبحان الله، فبعد أن قام للركعة الثالثة رجع وجلس للتشهد، وبعد التشهد الأخير سجد سجدتي سهو وسلم، فحصل بعض الخلافات في المسجد، البعض يقول صلاته صحيحة والآخر يقول غير صحيحة لأنه رجع من فرض إلى سنة، وقام بعض المصلين لإعادة الصلاة، فما رأي سماحتكم؟ ونرجو الإفادة عن حالات السهو، ومتى يكون سجود السهو قبل التسليم ومتى يكون بعده، جزاكم الله خيرا.
إذا قام الإمام عن السهو الأول ناسيا ثم نبه وتنبه ورجع فلا حرج، وعلى المأمومين أن يرجعوا ويجلسوا معه ويكتب التشهد، وعليه يصلي يسجد سجدتين للسهو قبل السلام. فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قام عن السهو الأول في بعض صلواته ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان هذا الإمام استوى قائما فالأفضل له عدم الرجوع، لكن لو رجع فلا حرج عليه، وعليه من يرجع معه وصلاته صحيحة وليس في هذا إعادة. أما إن شرع في القراءة فإنه لا يرجع، يستمر ويسجد السهو بعد فراغه من التشهد والدعاء، يسجد السهو قبل أن يسلم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فلو رجع جاهلا بالحكم ولو قد شرع في القراءة جاهلا بالحكم رجع كذا صلاته صحيحة يعلم بالجهل، وعليه يرجع معه فيتشهد ثم يقوم معه إذا قام. والأصل في هذه المسائل أن الواجب على المأمومين التأسي بالإمام والاقتدام وعدم المخالفة، إلا بيقين يعلمون أنه لا يسفيه المتابعة كالذي قام لخامسة وهم يعلمون أنها خامسة لا يقوم معه، أو قام لرابعة في المغرب وهم يعلمون أنها رابعة لا يقوم معه، أو قام لثالثة في الفجر أو في الجمعة وهم يعلمون أنها ثالثة لا يقومون. أما الذي لا يعلم فإنه يتابع إمامه، الذي لا يعلم يتابع إمامه. أما سجود السهو فإنه يكون قبل السلام، هذا هو السنة قبل السلام لأنه من الصلاة، إلا في حالتين: إحداهما إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر فإنه يسجد بعد السلام، هذا هو الأفضل، يسجد بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عن نقص ركعتين في هذه اليدين هذه الغيرة سجد بعد السلام. وهكذا في حديث عمران لما سلم عن نقص ركعة كمل صلاته وسجد بعد السلام، هذا هو الأفضل. وإن سجد قبل السلام أجزاء والحمد لله. الحال الثاني إذا بدأ على غير ظنه، يتحرى الصواب واجتهد وبنى على غير ظنه فإنه يسجد بعد السلام، هذا هو الأفضل. لحديث مسعود رضي الله عنه الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصلاة، فليتحرى فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، فجعل السجود بعد السلام. إذا كان الإمام بنى على غير ظن يتحرى الصواب واجتهد وكمل، فإن يسجد سجدتين بعد السلام، أما البقية فتكون قبل السلام، هذا هو الأفضل. وفي أي حال يصير بعد السلام أو قبل السلام أجزاء، الأمر في هذا واسع. فلو صلى بعد السلام في سجود محله قبل السلام أجزاء، ولو سجد قبل السلام في سجود محله بعد السلام أجزاء، إنما في أفضلية. فلا ينبغي التشديد في هذا، بل ينبغي تسامح كما بين ذلك أهل العلم رحمة الله عليه حسب ما جاء في النصوص في سجودها عليه الصلاة والسلام. نعم.
اللهم صل وسلم عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كان هناك صديق يمر بضائقة مالية، فأراد أن يقترض بعض المال من أحد الأصدقاء، ولكن بعض الناس قالوا له: لا تقترض منه لأن ماله حرام، ولأنه يعمل في التماثيل القديمة. هل لا بد للإنسان إذا اقترض مالا من أخيه أن يسأله عن مصدره أو أن يسأل عن مصدره؟ وهل إذا كان يأتي عن طريق غير مشروع فهل على الإنسان إثم إذا اقترض؟ نرجو التوجيه، جزاكم الله خيرا.
إذا كان يعلم أن اكتسابه حرام وأن ماله حرام لا يقترض منه، أما إذا كان لا يعلم فلا يلزمه السؤال، يقترض من أخيه والحمد لله والأصل السلامة.
جزاكم الله خيرا. إذا دخلت مع أحد المصلين في جماعة ودخل الآخر معنا ثم دخل الآخر معنا، نرجو من سماحة الشيخ الإفادة الصحيحة لما نفعله ولما يفعله الإمام في هذه الحالة، جزاكم الله خيرا، وكيف يتقدم. يقول: إذا دخلت مع أحد المصلين في جماعة ودخل الآخر معنا ثم دخل آخر، فنرجو من سماحة الشيخ الإفادة الصحيحة لما يفعله الإمام والمصلون في هذه الحالة.
إذا كان المصلي يصلي وحده ثم جاء إنسان وصف معه، يجعله عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس وغيره. فإن جاء ثاني يصير ثالث لهم أخرهم خلفه، صاروا خلفه، وهكذا لو جاء ثالث كله يكون خلفه. ولهذا لما جاء ابن عباس لم يصلي في الليل وصف عن يساره جعله النبي عن يمينه، وهكذا ثبت من حديث انس انه صلى الله عليه وسلم زارهم وصلى في البيت واقام انس عن يمينه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي وحده، فجاء جابر وجبار من الانصار فصفى معه فجعلهما خلفه عليه الصلاه والسلام. هذا هو السنه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: دعوت أحد الأصدقاء للصلاة فقال لي: عندما يأتيني الله سأصلي. فدخلنا في مناقشة فقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. واستمرينا في جدال حول هذا الموضوع. ما هو توجيه سماحتكم لنا في مثل هذا الحال؟ جزاكم الله خيرا.
الواجب على من دعي إلى أداء الواجب أن يقول سمعا وطاعة، وأن يتقي الله ويبادر إلى الاستجابة، ولا يقول إلا هذا عن الله، الله أمر بهذا وأرشدك إلى هذا. فقال: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وأقيموا الصلاة. فالواجب عليك إذا دعاك أخوك إلى الصلاة أن تقول سمعا وطاعة، وأن تبادر إلى الصلاة في المسجد مع إخوانك المسلمين. وهكذا إذا دعاك إلى أداء الزكاة أو صوم رمضان أو ترك الربا أو ترك صوم المسكر أو ما أشبه ذلك، لا تقول إذا الله هداني، لا، قل سمعا وطاعة، جزاك الله خير، عليك الامتثال، لأن الله أمرك بهذا وأمره هو أن ينكر عليك ويعلمك. قال الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. وذم الله من استكبر، فقال جل وعلا: فأما لمن استكبر عن الحق وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المثاب. نسأل الله له. الواجب عليك إذا قال لك أخوك فل أو دع صفة الأشرار أو دع الربا أو دع الفواحش أو أد الزكاة أو ما أشبه ذلك أن تقول جزاك الله خير إن شاء الله، أسأل الله يعينني، أسأل الله يهديني، جزاك الله خيرا، أثابك الله، تشكره تدعو له وتبادل إلى الحق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من تشاد رسالة بعث بها مستمع يقول: المرسل طاهر موسى. الأخ طاهر يسأل ويقول: هناك إمام يؤمنا بالصلاة وهو يقول إن الله لا فوق ولا تحت وأنه في كل مكان، فهل يجوز أن نصلي خلف هذا الإمام؟
هذا المبتدع ضال، لا يصلى خلفه. من قال إن الله لا فوق ولا تحت فهو كافر. الله فوق، يقول جل وعلا: الرحمن وعلى العرش استوى، ويقول سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ويقول: هو العلي العظيم وهو العلي الكبير، حكم لله العلي الكبير، وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وتعرج الملائكة والروح إليه، في آيات كثيرة. فمن زعم أن الله ليس فوق وأنه في كل مكان هو ضال مضل كافر. استتاب فإن تاب وإلا قتل. هذا ولي الأمر أن يستتيب لدى المحكمة، فإن تاب وإلا قتل، نسأل الله العافية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع يقول: المرسل هندي من دير الزور في سوريا، يقول: أنا مصاب في يدي اليمنى، وعند الوضوء لصلاة الفجر أشعر بألم من الماء البارد، فهل يجوز لي التيمم أو كيف توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. يقول: أنا مصاب في يدي اليمنى، وعندما أقوم للوضوء لصلاة الفجر أشعر بألم شديد من الماء البارد، فهل أتيمم أم بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا.
عليك أن تسخن الماء حتى يكون نافيا، سخنه الحمد لله، أو تأمر من يسخنه لك حتى تستعمل ماء دافيا لا يؤذيك، ولا يجلك التيمم بارك الله فيك، بل عليك أن تدفع الماء وتستعمل الماء. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من ليبيا رسالة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة فائزة أحمد. الأخت فائزة تسأل وتقول: أمي لا تعرف القراءة ولا تحفظ شيئا من القرآن الكريم، وأنا حاولت تعليمها شيئا من القرآن لكنها تنسى، فما هو توجيهكم؟
توجيهي لك أن تجتهدي في تعليمها وإرشادها حتى تتعلم إن شاء الله يكون لك مثل أجرها، فإن لم يتيسر ذلك صح صلاتها والحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا تيسر تعليمها بدل القراءة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كفى ذلك عند العجز عن تعلم الفاتحة. ولكن اجتهدي أنت ومن عندك من الأخوات طيبات في تعليمها وإرشادها لعلها تستفيد، ويكون لكم مثل أجرها. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز لنا تعزية أهل الميت إذا كان الميت توفي عن طريق الانتحار؟
نعم، تعزم وتدعى له الضارب. إذا ماته مسلم، إذا كان مسلما فانتحاره لا يخرجه من دائرة الإسلام، كبيرة من الكبائر، ويدعى له بالعفو والمغفرة ويصلى عليه، لكن لا يصلي عليه يعني السلطان أو الأمير أو العالم، من باب التعزير له ولأمثاله. صلي عليه بعض الناس لأنه مسلم ليس بكافر، المنتحر مسلم أتى كبيرة عظيمة، فيصلى عليه ويدعى له بالعفو والمغفرة ويصدق عنه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى، شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.